بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله في كتابه الأجوبة السديدة على الأسئلة الرشيدة، عند السؤال قال السائل: ظهر في هذا الزمان من يقول إن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة، وأما الآن فلسنا بحاجة إليه، فما رأيكم في ذلك وفقكم الله؟ قال الشيخ حفظه الله: قبل الإجابة على هذا السؤال أحب أن أذكر أمورا ينبغي لطلاب العلم ورثة الأنبياء الاطلاع عليها وفهمها حق الفهم. الأمر الأول ما أثر عن السلف فيما يتعلق بأهمية الإسناد، وأنه من خصائص هذه الأمة التي امتازت بخصائص جليلة عن الأمم السابقة لا تخفى على ذوي الفقه في الدين، فقد قال محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقال أيضا: لم يكونوا يبالون بالإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. قلت: وفي هاتين الجملتين شرف عظيم لأهل السنة وقدح صريح لأهل البدع، فهنيئا لأهل الحديث في كل زمان ومكان، ذلكم الثناء العاطر والتزكية الصادرة لهم من ذويها، وأسفا بالغا على أهل البدع من المسلمين الذين انعكست عليهم الأمور بسبب سوء تصرفهم الذي تجلى في إحيائهم للبدع وانتصارهم لها والسعي في إماتة السنن وبغض أهلها. الأمر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اسلنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف وفقه الله وأعانه وأجر الحق على اللسان الشيخ زيد في ردوده على هذه الأسئلة، ومن هذه الأسئلة هذا السؤال الذي كثيرا ما يتردد على ألسنة آل البدع الذين لا يرغبون أحد في الرد عليهم أو تجريحهم عند معاندتهم وردهم للحق. لا شك أن هذا الدين لا يؤخذ إلا من ثقة، لا يؤخذ إلا من حافظ عدل ثقة ثبت مستقيم متمسك بكتاب الله وسنة رسوله سائر على منهج السلف. هذا الدين نقله لنا الرجال بعد أن توفي صلى الله عليه وسلم، نقل ما سمعه منه أصحابه، والصحابة عدول لا يحتاجون إلى معدل أو مجرح، عدلهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم. ثم أتى بعدهم ممن ممن لا يؤمن منهم عند ظهور الفتن وكثرة البلابل وضعف الإيمان عند الناس. بدأ أهل العلم ينظرون إلى صاحب السنة فيأخذون منه فيأخذون من العلم، وإلى صاحب البدعة فيردون عليه. فبدأ حفظه الله تعالى ببيان أن هذا الدين منقول لنا بالإسناد، وأن الإسناد من الدين، وأن آل الحبيب هم أولى الناس بذلك وأسعد الناس بذلك، لأنهم يعرفون الحق من أهل الحق فيأخذونه، ويعرفون الباطل عن أهل الباطل فيتكلمون منه. ولا شك أن هذا السؤال كثير يطرح، أن الجرح انتهى ما دام فيه علم، وما دام فيه نقل، وما دام فيه تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الجرح باق إلى يوم القيامة ولن يذهب إلا بذهاب العلم.
قال حفظه الله: الأمر الثاني أن الجرح والتعديل في كل عصر من العصور له رجاله الذين من أجل صفاتهم العلم بالكتاب والسنة وعلومهما مصحوبا بالعدالة والتيقظ، كما قال الإمام مالك رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت 70 ممن يحدث قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو أؤتمن على بيت المال لكان أمينا، لأنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه.
هذا قول الإمام مالك توجيه لهذه الأمة أن ينظروا عمن يأخذون دينهم. ليس كل من قال الحمد لله وأطال لحيته ولبس بشتا وخرج في قناة من القنوات وقال بقصة أو نكتة يضحك منها الجميع أنه هو الذي يؤخذ عنه العلم. إنما يؤخذ العلم من أهل السنة، أهل الكتاب، العالمين به، العارفين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السائرين على منهج السلف، القائمين على حدود الله سبحانه وتعالى، المتتبعين لآثار السلف. يبين رحمه الله تعالى أنه كان أدرك 70 ممن يحدث يقول قال حدثنا فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند هذه الأساطين، يعني عند الأعمدة الاسطوانات داخل المسجد، المسجد النبوي، يعني كل منهم متكئ على اسطوانة يعني على عمود ويحدث الناس، قال سبعين. قال ما أخذ عنهم العلم، ننظر إليهم ونتركهم. لكن عندما دخل ابن شهاب ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال ازدحمنا عليه، لأنه ثقة ولأنه صاحب علم وصاحب دين، حاذر متقن عدل ثبت جبل في الأرض، فازدحموا عليه، دليل على أنه لا يقبل من أهل البدع. لكن هؤلاء 70 ليس طارا في أمانتهم، وإنما عندهم الأمانة العالية. قال لو اؤتمن احدهم على بيت المال لكان امينا، امانه، لكنهم لم يكونوا من اهل العلم، لم يكونوا من اهل هذا الشان، لم يكونوا من حفاظه، وانما ممن جلس واخذ بعض الاحاديث مما يحدث الناس.
ائتمن على بيت المال ما أخذ منه شيء أو خان منه شيء، لأن الأمانة عندهم، لكنهم لم يكونوا من هذا من أهل هذا الشأن. ولهذا هذه الآثار أوردها الإمام مسلم في مقدمته، في مقدمة كتابه، مقدمة كتابه الصحيح، ومرت معنا. ولهذا ورد من الطعن على الصالحين، يقول: ما رأيت أكذب من الصالحين في الحديث. صلاحهم لأنفسهم، الصدق والأمانة والعبادة وإلى آخره، لكن في العلم لا، العلم له شروط أخرى. ما كل ما كان متعبدا أو كان حافظا للقرآن يؤخذ منه العلم مباشرة كما هو يفعل الآن، وإنما ينظر لأهل السنة فيؤخذ عنهم العلم، وأهل البدعة فيتركون. كيف يؤخذ العلم ممن يتقول على الله سبحانه وتعالى؟ لأن هذا يقول يقرأ القرآن ويقول هذه سورة التفاحة، كيف يأخذ من العلم؟ أو كيف يستمع إليه؟ أو كيف يستمع لرجل يقول ليس هناك بأس أن تكون يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو إلى آخره؟ هذه حرية أديان. كيف يؤخذ منه علم وهو يقول؟ ما هناك مانع أن تحتج على ولي الأمر، على فلان، على الرسول، حتى تحتج على الله سبحانه وتعالى. كيف يؤخذ من هؤلاء علم؟ كيف يكفر سوادهم؟ وإن من استمع لهم فهو على منهجهم.
قال حفظه الله: قلت: وما ذلك إلا لأن ابن شهاب من أهل العلم بالرجال وإتقان المتون والعدالة والتيقظ. وقبل مقالة الإمام مالك رحمه الله قال مجاهد رحمه الله: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فجعل بشير يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه،
يعني لا يأذن، لا يستمع إلى حديثه ولا ينظر إليه. فقال
يا ابن عباس: ما لي أراك لا تسمع لحديثي، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والدلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.
وهكذا ينبغي على طالب العلم أن لا يقول إلا من أهل السنة. نعم.
الأمر الثالث: وجوب العناية بتطبيق قاعدة التصفية والتربية، والمراد بالتصفية حسب فهمي تمييز الصحيح من الأحاديث من الضعيف.
هذه القاعدة نادى بها عالم من أعلام السنة، عالم الحديث، الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، نادى بتلك القاعدة من زمان، وهي تصفية الأحاديث وتربية الناس عليها، على الصحيح منها.
تمييز الصحيح من الأحاديث من الضعيف، وتمييز الضعيف المنجبر عن الضعيف الذي لا ينجبر، وتمييز السنة من البدعة، وتمييز عقيدة السلف ومنهجهم العملي عن عقائد أهل البدع ومناهجهم من السابقين والمعاصرين، وتمييز العدول من الناس من المجروحين، وتمييز من ينبغي أن يؤخذ عنهم العلم، وتسند إليهم الفتوى، وهم العلماء الربانيون السائرون على نهج السلف علما وعملا، ممن ليسوا كذلك من كل مبتدع ضال يدعو لتلويج ضلالته وينصح للناس ليقبلوا على غوايته. وأما التربية فالمقصود منها تربية النفوس والعقول بنصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رحمهم الله، إذ إن الناس إذ ربوا من قبل علمائهم على الالتزام بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم فإنهم يفوزون بالحياة الطيبة المباركة، وإن ربوا على أفكار المفكرين ممن قلت بصائرهم بالفقه في الدين وآراء المبتدعين التي لا تستمد من نصوص الشرع المبين فقد ظلموا أنفسهم وأوردوها موارد العطب فباءت بالإثم وسوء المنقلب. وأما الجواب على نص السؤال فأقول مستمدا العون والسداد من الله الذي علمنا الاستعانة به في قوله الحق إياك نعبد وإياك نستعين، إن قول القائل في شأن علم الجرح والتعديل إنما وضع لفترة زمنية معينة قد مضت وانتهت ورفعت أقلامها وجفت صحائفها ومات أساطينها خطأ محض وفيه مجازفة واضحة وتثبيط للهمم عن العناية بنصوص الكتاب.
هذا هو الحق، أن هذا الكلام خطأ وليس بصحيح، ما زال العلم قائما وما زال الناس يتعلمون وما زال الناس يحدثون، وليس كل من يحدث أو يعلم صحيح المنهج سوي السريرة، بل فيهم المخالف المبتدع يدس بدعته في قائد من عسل، يضحك الناس بحديثه ويطريهم بسجعه وشعره ويدس لهم بدعه وضلالاته في ذلك العسل. لا شك أن أقلام هؤلاء لا زالت وأوراقهم مفتوحة ما طويت، فلا زالوا يجرحون فلان صاحب بدعة، فلان لا يساوي شيء، فلان بعرة خير منه، إلى آخره مما يدل إلى يدل على التنفير منه وعدم الاستماع إليه. نعم.
وفيه مجازفة واضحة وتثبيط للهمم عن العناية بنصوص الكتاب والسنة وعلومهما، وصرف لطلاب العلم الشرعي عن النظر في رواة الأحاديث ومتونها، وذلك من الخطر بمكان لا يخفى على رجال العلم وأئمة الفقه في الدين. والحق إن شاء الله أن علم الجرح والتعديل باق وسيبقى ما دام العلم والعلماء، وذلك أن في كل زمان غالبا أئمة مؤهلين لتعديل من يستحق التعديل وجرح من يستحق الجرح، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على
ولا شك أنهم موجودين في كل عصر وفي كل مصر، تجدهم قائما ونادرا، من تكلم وخرج عن المنهج المستقيم ردوا عليه، إن رجع رجع وإلا جرحوه. نعم.
وفي رواية لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها، وقد قال جمع من الأئمة إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فلا ندري من هم.
نعم.
وأهل الحديث في الحقيقة هم العارفون بأسانيده ومتونه من حيث الصحة والضعف والمقبول والمردود وأسباب القبول وأسباب الرد إلى غير ذلك من مباحث علوم الحديث المدونة في أسفارها، ثم إنه يوجد اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم علماءهم بأيديهم إجازات من أشياخهم الذين لهم أسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وهذه لا زالت إلى اليوم، لا زالت الأسانيد متصلة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد المحدثين الذين يحدثون عندهم أسانيد، حدثنا شيخنا فلان عن شيخ فلان عن فلان إلى أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا زالت فلا زال العلم باقي ولا زالت الأسانيد ولا زال الرجال منهم الثقة الثبت الحافظ المجتهد العالم العلامة ومنهم غير ذلك، هذا يوثق وذاك يجرح. نعم.
فتراهم يروون الأمهات الست كل كتاب بسند متصل، وهذا دليل قائم على وجود علم الجرح والتعديل في هذا الزمان وبعده. ثم إنه قد يفتح الله لمتأخر من أهل العلم فيما يتعلق بموضوع الجرح والتعديل شيء قد خفي على بعض من كان قبله.
العلم قد يكون من يأتي بعده يكون أعلم من قبله، وقد يفتح الله عليه بعلم بشيء لم يكن من سبقه علمه أو فتح عليه. نعم.
ولو كانت المدة بينهم تعد بالقرون، وهذا أمر مسلم به، ولكنه لا يحط من قدر الأوائل، ولكنه لا يحط
الأوائل هم الذين نقلوا هذا العلم وسحروا على نقله، وما تجد في هذا الزمن من يفعل مثل ذلك، لكن العلم قد افتح الله سبحانه وتعالى على متأخر علما لم يكن عند من قبله.
ولكنه لا يحط من قدر الأوائل شيئا ولا يزري بهم. ومما ينبغي التنبيه عليه أن كل من الجرح والتعبير يجري في نقل الأخبار عن قوم لآخرين، والناقل حينئذ إما أن يكون عدلا وإما أن يكون مجروحا، كما يجري ذلك في الشهادة فيما يتعلق بالأموال والأعراض والدماء. هذا ما ظهر لي ودونته على سبيل الاختصار، والله أعلم. وخير ما يحمل عليه القائلون بأن الجرح والتعديل قد انتهى أمره ومات رجاله من قرون عديدة أنهم نظروا في المؤلفات التي عنيت بهذا الفن ومدى كثرتها وتنوع رتبتها من حيث البسط والتوسط والاختصار، فقرروا عدم وجود ما يسمى بالجرح أو التعديل في هذا الزمان وعدم وجود أهله، كما قرروا عدم حاجة الناس إلى شيء من ذلك أبدا، والله أعلم.
جزاك الله خير.